بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
من أحكام المولود. إن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان نعمة الأبناء، فقد قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وإذا أردت أن تعرف عظيم نعمة الله عليك بإعطائك الولد، فاسأل من ابتلي بالحرمان من نعمة الأبناء، فقل الحمد لله على هذه النعمة العظيمة. ومن كمال هذا الدين العظيم أن شرع لنا رب العالمين بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمولود، أود أن أذكرها لكم ليعم الخير والنفع بها إن شاء الله تعالى. فمن أهم هذه الأحكام إخواني الأفاضل ألا يعترض الإنسان على حكم الله ورزقه، فإن رزقك الله بالإناث فقل الحمد لله، وإن رزقك الله بالذكور فقل الحمد لله. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قلت هذا لأن بعض الناس من الرجال والنساء هداهم الله جميعا قد ينظر بنظرة جاهلية لجنس المولود، فإن كان المولود أنثى تمنى أن يكون ذكرا، وإن كان ذكرا تمنى أن يكون أنثى، وهذا خطأ. فالرزق من عند الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله الخير واستعذ بالله من الشر. فالعبرة إخواني الأفاضل بالبركة في الأبناء، فكم من بنت فاقت الذكور وكانت أنفع لأبويها من عشرات الذكور. وانظر إلى صنيع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت إذا ولد فيهم مولود أي في أهلها لا تسأل غلاما ولا جارية، تقول: خلق سويا؟ فإذا قيل لها نعم قالت: الحمد لله رب العالمين. ولكن للأسف الشديد بعض الناس وهم قلة إن شاء الله قد ينظرون لمن يرزق بذكر نظرة إشفاق، أو لمن يرزق بأنثى نظرة حزن على حاله، وهذا لا يجوز. واسمع نفع الله بك إلى ما قاله رب العالمين لنعرف حال العرب في الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ومن الأحكام المتعلقة بالمولود حسن اختيار الاسم، فلا بد أيها الأب الفاضل وأيتها الأم الكريمة من تسمية المولود بالاسم الحسن الذي لا يعير به في المستقبل، وأيضا الذي لا محظور فيه ولا خطأ. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحرص غاية الحرص على الاسم الحسن ويغير الاسم القبيح. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. قال بعض أهل العلم: وهذا باب عجيب من أبواب الدين، وهو العدول عن الاسم القبيح الذي تستقبحه العقول وتنفر منه النفوس إلى الاسم الحسن الذي هو أحسن منه والنفوس إليه أميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك. وهنا مسألة يسألها البعض: متى يسمى المولود؟ فالجواب: إن كنت عينت الاسم قبل الولادة فأظهر الاسم بعد الولادة مباشرة. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمر ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث بباب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. أما إذا لم يكن اسم الطفل قد تحدد فإنه يسمى في اليوم السابع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. ويستحب لك أخي الكريم أن تحنك المولود بأي شيء له طعم حلو، خاصة التمر، فأغلب الروايات التي فيها ذكر التحنيك ذكرت التمر. فإن قال قائل: ولما هذا؟ فأقول له: قل: سمعت وأطعت لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة التحنيك أن تأتي بالقطعة اليسيرة من التمر فتمضغها ثم تضعها في فم الطفل بعد ولادته مباشرة، فإن لم يوجد التمر فبأي شيء حلو الطعم. والتحنيك مستحب للذكر والأنثى. قالت أم سليم لابنها أنس رضي الله عنه لما وضعت: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصادفته ومعه ميسم أي حديده، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت؟ قلت: نعم. فوضع الميسم، قال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة، فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في فيه الصبي، فجعل الصبي يتلمظها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار للتمر، فمسح وجهه وسماه عبد الله. ويستحب لك أن تعق عن المولود ذكرا كان أم أنثى، ولكن الذكر يعق عنه بذبيحتين والأنثى بذبيحة واحدة، هذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، فاحرص عليها ولا تفرط فيها. ففي الحديث: الغلام مرتهن بعقيقته، ومعنى مرتهن بعقيقته أي مبعد عن الانشراح والسعادة، لذلك يقول بعض أهل العلم: ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان. وتذبح العقيقة في اليوم السابع، فاحرص على ذلك ولا تؤخر العقيقة عن اليوم السابع. ولاحظ أخي الكريم أن العقيقة في اليوم السابع، أي إذا كان المولود قد ولد في يوم السبت مثلا، فإن العقيقة تكون في يوم الجمعة، فبعض الناس يظن أنه لو رزق بمولود في يوم السبت فإن العقيقة تكون في يوم السبت، ولو عددت الأيام لوجدت أن يوم السبت سيكون اليوم الثامن وليس السابع. وتكون العقيقة من بهيمة الأنعام، أي الإبل أو البقر أو الغنم، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية من ناحية السن والسلامة من العيوب، وقد سبق الكلام عن أحكام الأضحية. ولكن من الفروق بين العقيقة والأضحية أن الأضحية يجوز فيها الاشتراك، فيجوز أن يشترك السبعة في الإبل أو البقر، أما العقيقة فلا يجوز فيها الاشتراك. ومن أراد أن يعق عن أبنائه فهو مخير بين أن يأكل من لحم العقيقة أو يطعمها الأقارب أو الفقراء والمساكين. ولكن إذا صنع الإنسان وليمة فليحرص على الدعاء للمولود بعد الوليمة. فعن معاوية بن قرة قال: لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم، فدعوا فقلت: إنكم قد دعوتم، فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا. قال: فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ. وقد بوب الإمام البخاري على هذا الأثر في كتابه الأدب المفرد بقوله: باب الدعاء في الولادة. فانظر إلى عظيم أثر الدعاء على صلاح الأبناء، فأكثر من الدعاء لأبنائك، وإياك إياك من الدعاء على أبنائك، فقد يوافق هذا الدعاء ساعة إجابة فيندم الإنسان ولا ينفع الندم بعد ذلك. ويستحب لك أن تحلق شعر المولود في اليوم السابع، فقد مر علينا قبل قليل حديث حلق شعر المولود في اليوم السابع. ويوزن الشعر ثم يتصدق على المساكين بما يعادل وزن هذا الشعر فضة. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. وبالنسبة للحلق فالراجح والله أعلم أنه عام للذكور والإناث، فالنساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لك أخي الفاضل وأختي الكريمة شيئا يسيرا من الأمور المتعلقة بالمولود، وفي هذه الأحكام الشرعية بيان عناية الإسلام بالأبناء الصغار كي يكبروا على الخير والصلاح والفلاح، فإن صلح أبناؤك كنت أنت المستفيد من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.